بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في أقسام الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. تقدم الكلام في صوم يوم عاشوراء. ذكرنا أنه لا توجد رواية معتبرة تدل على مرجوحية الصوم في هذا اليوم فضلا عن حرمته، كما قبواه صاحب الهدايا قدس الله نفسه فالتزم بالحرمة فألحق هذا اليوم بالعيدين لأن الصوم فيه غير مشروع. ذكرنا أن مجموع الروايات يرجع إلى ثلاث روايات فتقدم الكلام فيها. هناك رواية رابعة ذكرها صاحب الوثائق قدس الله نفسه في أبواب الصوم المندوب، رواه عن الشيخ قدس الله نفسه في المصباح عن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء ودموعه تنهدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت: مما بكاؤك؟ فقال: أفي غفلة أنت أما علمت أن الحسين عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييتين، يعني لا تنوي نية الصوم، فإنما هو مجرد إمساك فقط، صمه من غير تبييتين، وأفطره من غير تشميتين، ولا تجعله يوم صوم كملا، لا تتم اليوم ولا تصم إلى الآخر، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى آخر الحديث. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن على النهي عن الصوم تماما وعن تبييت النية، يعني يقصد صوم هذا اليوم، بل يقصد الإمساك فقط في مقدار من النهار، وصوم هذا اليوم إنما هو بهذا المقدار فقط. ولكن هذه الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، إذ لا ندري أن الشيخ يرويها بأي طريق، رواه عن عبد الله بن سنان. لقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه في آخر كتاب التهذيب والاستبصار أن من يبدأ به في السند المبدوء به في السند في هذين الكتابين يروي الشيخ عن كتابه، هكذا يصرح. فإذا قال عبد الله بن سنان يروي عن كتاب عبد الله بن سنان، إذا قال الحسين بن سعيد يروي عن كتاب الحسين بن سعيد، وهكذا. ثم ذكر قدس الله نفسه: إني أذكر طرقي إلى أرباب هذه الكتب وإلى هذه الكتب لتخرج الروايات عن الإرسال إلى الإسناد، وبعد ذلك إذا لم يذكر التاريخ فيقال إن الرواية مرسلة، رواها الشيخ قد نسأل الله نفسه عن الحسين بن سعيد مثلا أو صفوان بن يحيى أو غير ذلك من الرواة، فيذكر طرقه إلى هذه الكتب. هذا الأمام في المشيخة. وطريقه إلى عبد الله بن سنان طريق الشيخ صحيح، لكن ما يرويه عن كتابه. وذكر في الفهرست عدة من الأشخاص وترجمهم. أيضا ذكر عبد الله بن سنان وذكر كتابه وذكر له كتابا آخر وذكر طريقه إلى كتاب عبد الله بن سنان، أيضا الطريق صحيح، يعني طريقه في الفهرست إلى كتاب عبد الله بن سنان طريق صحيح. فكل ما يرويه عن كتاب عبد الله بن سنان له طريق صحيح يعتمد عليه. ولم يلتزم الشيخ بأن كل ما يرويه عن عبد الله بن سنان أو غير عبد الله بن سنان في غير هذين الكتابين، يعني الاسترسال والتهذيب، يرويه عن كتابه. لم يلتزم الشيخ بذلك. لم يذكر هذا أني كل ما رويته عن عبد الله بن سنان في أي كتاب كان إنما أرويه عن كتابه. فإذن لم يعلم أن هذا الذي رواه روى عن كتابه أو روى عن غير كتابه مرسلا رواه في كتابه عن شخص فرواه. ولم يذكر في كتاب الفهرست طريقه إلى رواياته، وإنما يذكر طريقه إلى كتابه. بل يظن بل يطمئن أن هذا لم يكن في كتاب عبد الله بن سنان يرويه عن غير كتابه، وإلا لكان أولى لأن يذكره في التهذيب والاستبصار في باب صوم يوم عاشوراء. تعرض الشيخ قدس الله نفسه لهذه الروايات، فلماذا لم يذكر هذه الرواية؟ فهذا يدلنا على أن الرواية ليست من كتاب عبد الله بن سنان فتصبح رواية مرسلة. والصحيح ما ذكرنا من أنه لم تثبت مرجوحية الصوم في هذا اليوم فضلا عن تحريمه. هذا استدراك لما تقدم عليه جناب هرمان تبارسلي. ذكر ابن الله نفسه أن الاعتكاف يقع في كل شهر في كل يوم من الأيام، يعني ثلاثة أيام التي لا مانع من الصوم فيها، فإن الاعتكاف متقدم بالصيام على ما سيجي. فجميع أيام السنة غير ما يحرم الصوم فيه قابل للاعتكاف، أن يعتكف الإنسان في المسجد، وذلك لعدم الدليل على التقييد ولا في رواية ضعيفة. فيتمسك بالإطلاق مثل التواف والسلام، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهترى بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. ففي أي زمان أراد الاعتكاف الإنسان المكلف أراد الاعتكاف فله ذلك، لكن الأفضل هو شهر رمضان. وأفضل أيام شهر رمضان هو الأشهر الأخير على ما ذكره. وللسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام روى أنه لمن اعتكف في شهر رمضان يعادل لحجتين لعله أو عمرتين أو كليهما. الآن نقرأ الرواية. فله روى محمد بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، عن السكوني بإسناده، يعني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين. فهذه الرواية يدل على أن الاعتكاف في هذه العشرة العشرة الأخيرة العشرة من شهر رمضان أينما كانت هذا ثوابه عظيم. اعتكاف ذلك تعدل حجتين وعمرتين. وهذه الرواية الظاهر أنها معتبرة سندا، فإن السكوني وإن كان عاميا لكن وثقه الشيخ ابن الله نفسه في كتاب العدة في جملة من ذكر أنهم ليسوا من الاثنى عشرية ولكنهم ثقات، ولذا يعتنى بروايتهم، وأصحابنا عملوا بروايتهم، حد منهم السكوني فالسكوني معتبر. وأما الإشكال في التاريخ باعتبار أن في التاريخ الحسين بن يزيد النوفلي كما ذكره في جامع الرواة، وهذا لم يوثق. هذا أيضا بارد في أسناد كامل الزيارات، يروي الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني، فهذا أيضا يعتمد عليه. وبقية السند مما لا إشكال فيه أصلا، فالرماية لا بأس بها سندا. سيحكم بذلك أن الاعتكاف في شهر رمضان بل أمر يعني فضله أكثر من بقية الشهور، فأيضا يدل على ذلك يعني على العشر الأخير الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بسنده عن داود بن الحسين عن أبي العباس وهو البقباق المعروف عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأول، ثم اعتكف في الثانية في السنة الثانية في العشر الأخرى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل صلى الله عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر. التزامه صلى الله عليه وآله لأن يعتكف في العشر الأواخر الظاهر أن الإمام عليه السلام يرويه للحث والترغيب في ذلك، لا مجرد تاريخ، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله من باب الاتفاق بعد ذلك كان اعتكافه في العشر الأخير، هذا بعيد جدا. بل الظاهر أنه سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه يقول هذا لأبي العباس البقباق يقوله ترغيبا وحثا، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد التزم بذلك إلى آخر عمره، فكان يعتكف في العشر الأخير من شهر رمضان. هذه الرواية أيضا بحسب الدلالة عامة، وكذلك بحسب السند، فإن طريق الشيخ الصدوق ابن الله نفسه إلى داود بن الحسين ليس فيه من يشك فيه إلا الحكم بن مسكين. فأيضا ذكرنا مراش أن الحكم بن مسكين من جهة بقوعه في أسناد كامل الزيارات يعتمد عليك، فهذه الرواية أيضا معتبرة. إذن يصح ما ذكره قدس الله نفسه من أن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل، وأفضل أيام شهر رمضان والعشر الأخير. ثم ذكر قدس الله سبحانه أن الاعتكاف المشروع ينقسم إلى واجب ومندوب. الاعتكاف في نفسه مندوب إذ لا دليل على وجوبه، بل الضرورة قائمة على عدم الوجوب، السيرة القطعية قائمة على عدم الوجوب عدم الالتزام بالاعتكاف لمن يتمكن منه، على أنه يكفينا عدم الدليل عليه، أمر مرغوب فيه مستحب يمكن أن يكون واجبا لأمر آخر من نذر عهد يمين شرط في ذمن عقد إجارة ونحو ذلك مما يفرز فيه الوجوب لأمر خارجي وإلا فلا يتكاف في نفسه لا يجب ما يجوز تركه إذا لم يكن هنا موجب آخر للوجوب. فهل يصح النيابة في الاعتكاف أن يعتكف نيابة عن الغير؟ لا أشكال فيه فيما إذا كان الغير ميتا، فقد تقدم ذلك في بحث قضاء الصلوات، وذكرنا أن بل الرواية الصحيحة التي رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أحكام الأموات قد دلت على جواز النيابة عن الميت في صلاة وصوم وحج وصدقة وغير ذلك. النيابة عن الميت مما لا شك فيه، فيمكن أن يعتكف الولد عن والده أو عن أقاربه أو شخص آخر أجنبي له لوجه من الوجوه. إنما الكلام في جواز النيابة عن الحي، هل يجوز الاعتكاف عن الحي؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقوى ذلك وجواز النيابة، فإن الاعتكاف وإن كان مشتملا على الصوم إلا أن حقيقة الاعتكاف والوقوف في المسجد، البقاء في المسجد، الكون في المسجد، والصوم تبعي، فلا يسر ذلك لأن الصوم عن الحي غير جائزين. هذا من باب التبعيات، وذلك مثل صلاة التواف التي هي بتبع التواف، ويجوز النيابة عن الحي في الحج. وهذا التعليل منه قدس الله نفسه ومن أمثاله غريب، فإن الحج النيابة في الحج منصوص قد خرج بالدليل، سواء كان الصلاة تابعا أم لم يكن تابعا، بدليل خارجي ثبت جواز الحج جواز النيابة عن الغير. بالنسبة عن الحج، واجبا كان الحج أم مندوبا، فلو فرضنا أن إنسانا يجب عليه الحج ولا يمكنه أن يهج بنفسه مباشرة، يجوز له أن يستلم فيهج غيره عنه بالدليل. أو إذا فرضنا أن الحج نتبي حي يستنيب آخر عن الحج، وكان هذا متعارفا في زمان الأئمة صلى الله عليه وسلم، ومتعددا قد يكون واحد يستنيب بل أشخاصا كثيرة، هذا ثبت بدليل خارجي. التبعية والأصالة لا أثر لذلك. إذا لم يكن عندنا دليل على جواز النيابة في الاعتكاف أو على جواز النيابة في الصوم، لا فرق بين أن يكون تبعيا الصوم وأن لا يكون تبعيا. كيف يجوز أن يصوم الإنسان عن غيره ما أنه عبادي ولا بد من دليل على ذلك؟ رجاء لا بأس به، ولكن بعنوان التعبد وبعنوان قصد القربة الجزمية لا بد من دليل، وليس هنا أي دليل يدل على ذلك. في باب الصيام وفي باب الصلاة، الصلاة عن الحي أو الصيام عن الحي إلا ما خرج حج كما ذكرنا، غيره لم يدل أي دليل على جواز الصلاة عن الحي أو جواز الصوم عن الحي، يصوم عن الحي، إلا روايتين، روايتين أحدهما عن علي بن حمزة والآخر عن محمد بن مروان. تعرضنا لهذه الروايات في بحث القضاء، في بحث قضاء الصلاة، هاتان الروايتان قد يتمسك بهما بجواز الصيام عن الحي، فيقال إن الصلاة، أو مثلا بعض أفراد الصوم مثل القضاء شهر رمضان وأمثال ذلك، من دليل خارجي علمنا عدم جوازه عليه قضاء شهر رمضان فيستنيب غيره، مثلا لا يمكن. وهاتان الروايتان ضعيفتان جدا. أما رواية علي بن حمزة طلع علي بن حمزة بنفسه زعيف، علي بن أبي حمزة البتعيني الذي يروي عن موسى بن جعفر سلام الله عليهما، والراوي عن حسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي الذي ذكر هذا في كتابه المنسك. هذا أيضا مجهول، من هو حسين بن الحسن بن علي الكوكبي وله كتاب من كتاب المنسك. ومع الإغماز عن ذلك الراوي أنه هو ابن طاووس، بينه وبين هذا الرجل سنين ذلك مئات من السنين، فما يرويه في كتاب بله غياث سلطان الورى قريب من هذا اللف ويذكره صاحب المسار در روایت مرسلتون ابن طاووس یروی عن هذا الكتاب و طریق ابن طاووس الى هذا الكتاب مجهول. و اما روایت محمد ابن مروان، محمد ابن مروان هو من وردتی اسناد کامل زیارات الا انه مردد بین اشخاص لم يعلم ان هذا من هو. في كامل الزيارات يروي الصباح عنه الحزاء، صباح الحزاء، وهنا ليس الراوي هو صباح الحزاء حتى ينتبه عليه. فالراوي الحكم بن مسكين، فإذا لا يعلم أن محمد بن مروان من هو حتى يحكم متعدد المهم. بل نعم محمد بن مروان في طبقة الهادي سلام الله عليه ثقة، ولكن هذا محمد بن مروان يروي عن الصادق عليه السلام، فلذلك مشترك لا يمكننا تمييزه. مضافا الى ان في سند الروايه احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي، هذا محمد بن علي هو محمد بن علي الكوفي الذي يقال محمد بن علي السيرفي، و تارة يقال محمد بن علي الحمداني هو أبو سمينة الزعيف، هذا معروف بالزعف يعني من الزعفاء المعروفين ممن بل وقع التسالم على زعفه أبو سمينة. وإن كان في هذه الرواية لم يصرح بذلك أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي، إلا أن الراوي عن محمد بن علي الكوفي في عدة روايات هو أحمد بن محمد بن خالد صرح بذلك، أحمد بن أبي عبد الله بعنوان أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي الكوفي أو عن محمد بن علي الهمداني أو محمد بن علي السيرفي عدة روايات. فإذا كيف يمكن العمل بمثل هذه الروايات التي في سندها أبو سمينة وهو ضعيف جدا؟ ألا أن المناقشة في دلالة هذه الرواية لعلها واضحة، فإن في هذه الرواية يأمر الإمام عليه السلام بالبر بالوالدين حيين وميتين. ومعلوم البر بالوالدين حيين معلوم، كيف يبر بهما؟ يطعمهما، يسقيهما، يكفيهما، يعطي لهما المال، يخدمهما، أمر معلوم واضح. أما البر بالميت كيف يبر الإنسان بالميت؟ الإمام عليه السلام بيّن حيين وميتين تصلي عنهما وتصوم عنهما وتهج عنهما. الظاهر أن الزمير يرجع إلى الميتين لا أنه يرجع إلى الوالدين. يأمر بالبر بالوالدين حيين وميتين تصلي عنهما وتصوم عنهما وتهج عنهما. الظاهر أن مرجع الزمير كلمة ميتين لا كلمة الوالدين، فإذا الدلالة إذا قاصرة يدل على بل جواز النيابة عن الميت بالصلاة والصيام وغيرهما.